يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أولا قد خرج الترمذي في جامعه مرفوعا لا يشكر الله ولا يشكر الناس، فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة وعلى رأسها صاحب المعالي الدكتور الشيخ لطيف آل الشيخ على الجهود المستمرة للنقلة الدعوية العظيمة التي نعيشها من رقي في المنبر إلى المقصود العظيم من مقاصد الشريعة من الضرورات الخمس وتحقيقها: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ المال. وذلك لأننا لو تركنا من يثير على ولاة أمرنا
الثورات وحصل ذلك لما أنعم علينا بمثل هذا المجلس الذي نستمع فيه مطمئنين لدراسة أعظم مسألة في دين الله ألا وهي التوحيد. والكل يشهد بما حصل مؤخرا من تغيير في المنبر وتطوير وتطهير، فنعيد ونكرر شكر صاحب المعالي ومن ينوبه، ثم موصولا الشكر لفرع منطقة مكة، ثم لمكتب ومركز دعوة بجدة على تنظيم هذه المحاضرة، ثم لإخواننا في هذا المسجد ولمن حضر وجاء وتعنى من مكان بعيد للاستماع للعلم النافع ولمسألة عظيمة تقشعر منها الأبدان لو تصورتها واستوعبتها، وهي مسألة ذنب يورث الخلود في النار. فإنك إذا علمت أنه يؤتى يوم القيامة كما في صحيح البخاري بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خيرا قط؟ يقول: لا. ينسى كل نعيم وهو أنعم أهل الأرض، غمسة واحدة في النار. قال تعالى: فما أصبرهم على النار. فما بالك بالمخلد في النار أبد الآبدين. وفي خلوده أو إلى خلوده إلى الأبد وهو لا يفتر عنه العذاب، يضخم بدنه حتى يصبح ضرسه مثل كما جاء في الحديث الحسن ضرس جبل أحد ومقعده في النار كما بين مكة والمدينة وجلده مسيرة 3 أيام. يصطرخ ينادي خازن جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك، وهم يصطرخون فيها ويبكتون اخسأوا فيها ولا تكلمون، وذلك لما ذكر الرب من أنها كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكذبوا وعاندوا وتكبروا فلم يستجيبوا لهم. فحينئذ نقول إنه حقا من المحزن المهيب والأمر المخزي الرهيب الذي لا حسرة على عبد تمر عليه قط بذنب أصابه مثل ذلك الذنب. أنك ترى العبد هذا صاحب الحسرة يأتي يوم القيامة ربما بصوم وصلاة وحج وزكاة وصدقات وأضحيات واعتكاف لا يفوت سنة إلا وقد اعتكف فيها 10 الأخير من رمضان، وصلة رحم بل وترك للفواحش وقطيعة الرحم والربا والغناء وكل محرم حرمه العلماء، ثم لا يقبل الله منه مع ذلك ومع كونه كان يقول مع صلاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقولها هكذا بلسانه، لكن يأتي بذنب هو أعظم ذنب عصي الله به يحبط الله له ذلك كله، فلا تقبل منه الشهادتين ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة ولا الزكاة ولا الصدقات، فتصيبه حسرة هي أعظم حسرة تمر على آدمي، يخلد في النار تحبط عنه الأعمال، فلا يبقي الله له عمل إلا أحبطه. ملئ القرآن بالإنذار من هذا الذنب، ملئ، والسنة كذلك، والرسل بعثوا كلهم لإنكاره، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مرورا بأبي الأنبياء إبراهيم الخليل وموسى كليم الرحمن الذي خط الله له التوراة بيده وكلمه تكليما، وآخرهم قبل نبينا محمد عيسى، ثم ظهر آخرهم خاتمهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن كان رسولا بعث لإنكار هذا الذنب بشريعة مستقلة خالفه فيها قومه، خالفه في التوحيد كما أرسل نوح فهو رسول إلى قوم مخالفين له أو موافقين له كآدم، لكن كلهم يأمر قومه بهذا الأمر وينكر عليهم ذلك الذنب. الأمر التوحيد، وأعظم ذنب يكفر يحبط الأعمال ويخلد في النار، أعظم ذنب عصي الله به ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، أعظم ذنب. وعجبا لأحد وعاظ الإخوان المسلمين كيف اشترى وقد اؤتمن على المنبر فقام يقول للناس: أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض التجار أو تناول المخدرات. سبحان الله، نعم، ذنب أم الخبائث الخمر، والمخدرات أشد، لكن كيف تخالف رسول الله فيما أطلقه بالنص؟ لتعلم أن هذه الجماعات لا تدعو بعلم، بجهل، ومقصودهم تكتيل الناس للخروج على الحكومات، وحينئذ يذهب التوحيد وتذهب بركاته وتذهب الدنيا ويضمحل أمرها، فلا دنيا ولا آخرة. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، هو ذنب أعظم من قتل الآباء ووطئ الأمهات ووأد البنات وتعاطي الخمور والمخدرات، إنه الشرك. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ فماذا قال له؟ قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الشرك بالله. قال: أي الذنب عند الله أعظم؟ وصفه وبين علته ليكون أبلغ، فذكر الشرك، لكن كيف ذكره؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فلم يخلقك غير الله، غير الله سبحانه وتعالى، ولم يرزق غير الله، ليس له شريك في خلقك ولا رزقك، ثم تجعل له مساو في العبادة ولم يشاركه أحد في خلقك ورزقك، أي ظلم أعظم من هذا؟ قال: أن تجعل لله ندا، أي شبيها ومساويا، تدعوه كما تدعو الله، تذبح له كما تذبح لله، تسجد له كما تسجد لله، تخافه كخوفك من الله، ترجوه كرجائك الله سبحانه عما يشركون. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فانظر رحمك الله كيف جعل الإشراك بالله أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد والزنا بالجارات المؤتمنات. فهذا نص ليس فيه خيار بين الذنوب، أن أعظمها الشرك بعلام الغيوب سبحانه، والذي هو على كل شيء قدير، والذي خلق فسوى، وقدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والذي قال سبحانه: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه. هذا أبلغ دليل أن دعوة النبي للتوحيد حق، وأنه نبي، ما يستطيع أحد يقول افترى القرآن وهو لا يستطيع أن يأتي بمثله، يدل على التوحيد حق. لو جاء رجل يشغب عليك: ما الدليل التوحيد حق اللي دعا له النبي؟ قل: النبي دعا للتوحيد وهو حق، والقرآن مليء بالدعوة للتوحيد وإنكار الشرك. تقول افتراه، هيا يأتي بمثله بعشر سور مفتريات أو سورة واحدة، لا تستطيع. إذن دعوة التوحيد حق وإنكار الشرك حق. والنبي حق صلى الله عليه وسلم، والجنة حق والنار حق، أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. مع ذلك تشركوا بالله، تدعوا غيره، اللات والعزة من الثلاث أخرى، الله أكبر. واليوم البدوي والحسين ونفيسة وزينب وقاضي الحاجات والرسول، تقولون يا رسول الله اشفع لنا عند الله، أو تقول إلا رسول الله، تعتقد أنك تثني عليه فيسمعك في قبره فيثني عليك عند الله فتحفظ لأنك دافعت عنه وهو يسمعك في قبره، تقول إلا رسول الله. فإذا قلتها على هذا الوجه فقد أشركت الشرك الأكبر المخرج من الله، لأنه يسمى شرك دعاء عبادة وليس مسألة، تضمن المسألة. رسول الله بما أني أثنيت عليك ودافعت وأن تسمعني في قبرك فاثني علي عند الله حتى يحفظني. لا إله إلا الله. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ولم يشاركه أحد في خلق الإنسان سبحانه، فيجب على الإنسان أن يوحده ولا يشرك به شيئا. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سبحانه، مع أنه جعل لكفار قريش ومن يشرك في هذا العصر ومرورا بالعصور الذين أشركوا بالله وهم في القبور الآن يعذبون إلى أبد الآبدين، خلق لهم السمع والأبصار، فكان لهم أسماع يسمعون بها ما يحلو لهم من الدنيا، لكن لا يسمعوا ما يفيدهم، ليس لهم سمع انتفاع، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم ولهم أبصار ليش لا يبصرون بها، فلا يسمع سمع انتفاع ولا يبصر بصر انتفاع، يرى السماوات والأرض والخلق ولا يوحد الله، ويعلم أنه لم يشارك الله أحد في خلقه ورزقه وتدبيره وإحيائه وماتته وملكه، ومع ذلك يدعو من دونه ند يذبح له وينذر له من دونه قليلا ما يشكرون. فمن شكر الله بالتوحيد إلا قليل من العباد، وما يؤمن بالله وأكثرهم إلا هم مشركون. يؤمنون بالربوبية، يقول الله خالقنا رازقنا، لكن هؤلاء ككفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يؤمنون بهذا لكنهم يشركون بتوحيد العبادة، فمن أجل ذلك وقعت الخصومة بينهم وبين رسول الله. هو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب عياذا بالله، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. والنبي لا يلتفت إليه، مواصل دعوته. لذلك نقول لإخوانا دعاء التوحيد واصل الدعوة، من أراد يشغب عليكم ويفتن بعضكم ببعض لا تلتفتوا إليه، واصلوا دعوتكم كما هي وصية علمائنا شيخنا العلامة الإمام صالح الفوزان وكل الرسل من قبلهم على هذا. واصل دعوة التوحيد، لا تلتفت من يشغب عليك من الجماعات المخالفة ويرميك بما يرميك، وأعرض عن الجاهلين. واصل مثل النبي، كان يواصل التوحيد ولا يلتفت، وهو يبلغ إلى عمه يقول صابع كذاب والنبي لا يلتفت إليه كما في الرواية. فسمت دعوته لأنه لم يدعو لنفسه، دعا إلى ربه، فأكرمه الله بأن دخل الناس على يديه بعد فضله في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا إنه كان توابا. فهذا هو الذنب الشرك. ويدل على أنه أعظم ذنب بعد الحديث أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليفردوه بالعبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون أي ليوحدون، يفردون بالعبادة فلا يشركوا بي شيئا، من أجل هذا خلقتهم. فإذا أتى بالذنب الذي ينقض هذا صار أعظم ذنب ولا؟ فإذا أعظم ذنب الشرك بالله، ولأنه يحبط العمل كله. قال الإمام مجدد محمد الوهاب وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. ألم يقل رسول رب الأرض رسول رب الأرض والسماوات كما في حديث البخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل على أن التوحيد شرط لقبول العبادات. فمن أخلص في عبادة كالحج فجاء من مصر أو الشام أو تركيا أو السودان، جاء حاجا للرحيم الرحمن، لم يخبر عائلته ليقول الحاج فلان، لم يرائي، جاء مخلص وتابع النبي في حجه، أخذ كتاب صفة حجة النبي وصار يحج مثل النبي القائل صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. هذا أحسن ولا أساء؟ أحسن. لكن نظرنا في بلده وقصته وأفعاله وإذا به طواف حول القبور يتقرب بطوافه إلى الموتى من دون الواحد الغفور، يدعوهم يذبح لهم يشرك، فهل يقبل إخلاصه في الحج؟ تقبل متابعته في الحج؟ أجيبه ما تقبل. فأحسن الإمام محمد الوهاب عندما جعل التوحيد شرط لقبول العبادات، الإخلاص عبادة، المتابعة كذلك، فيهدم كل عبادة الإخلاص والمتابعة. الشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، كفار قريش وأمثالهم من المشركين وممن كفر ونقض إسلامه بنواقض الإسلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك أنقلوا عني بالسند العالي ما نقله لي شيخنا محمد الخضر الشنقيطي عن محمد الأمين صاحب أضواء البيان أنه قال شروط قبول العمل على التفصيل، ولا تخالف الإخلاص والمتابعة، إنما هذا تفصيل وحسب. شروط قبول العمل ثلاثة: التوحيد، وقد نص على ذلك الشيخ ابن الوهاب فقال شرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. الثاني الإخلاص، فقد يكون موحد الشخص لكنه مرائي يحبط الله عمله ويعذبه على ريائه فلا يقبل عمله لريائه وهو موحد مسلم، الشرط الثالث المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال له رجل: يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، فقال: شاتك شات لحم. الرجل كان موحد مخلص لكن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن حجر قال: وهذا دليل على أن الإخلاص وحده لا يكفي في صحة العمل، لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمولد أو الصلاة عند ميت في مسجد فيه قبر إذا أخلص الشخص فيها طيب، لكنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في تلك البقعة. فقال عمر لأنس وهو يصلي بجانب قبر كما في صحيح البخاري، قال له: القبر. فقال: ظننت أن يقول القبر، فتحركت. أراد عمر أن يسد ذريعة الشرك فلا يصلي في مكان فيه قبر، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد. سبحان الله، غلظ النبي على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده كما قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب. والآن يأتون قبر الرسول ويدعون عنده: يا رب يا رب، معتقدين قبر الرسول مبارك صلى الله عليه وسلم. هذا منكر أن يخص قبر النبي بالدعاء. قال الإمام مالك: الدعاء عند قبر النبي بدعة، لأنه لا دليل على أن قبر النبي محل تدعو فيه لله. إنما قال النبي إذا قال ابن عمر كان إذا مر بقبر السلام على رسول الله أبو بكر عمر وما يقف طويلا للدعاء لنفسه، لأنه لم يجد الصحابة فعلوا ذلك وخصوا بقعة قبر النبي للدعاء. ولم يأتي الصحابة قبر النبي فيدعونه عند المصائب والكوارث كطاعون عمواس معركة صفين، لعلمهم أن الله هو الذي يجيب الدعاء وأن دعاء النبي شرك. قال تعالى في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالنبي لا يعلم أنك دعوته، فلا تهيئ الشيطان في نفسك أنك وأنت تقول في التويتر وكذا: إلا رسول الله، أن النبي يسمعك في قبره ويثني عليك عند الله ويحبك. هذا شرك أكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت عائشة كما في صحيح البخاري: من نبأكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. فإذا بما أنه شرط لصحة الأعمال، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو مثل الربا وشرب الخمر وغير ذلك لمن يشاء يغفر، إلا الشرك لا يغفره إلا إذا تاب منه الشخص المشرك قبل موته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن لا يكون كسائر الذنوب تحت المشيئة. فدل على أنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، أنه لا يغفر. وكذلك تسمية الله له بأنه الظلم العظيم دل على أنه أعظم ظلم وأعظم ذنب. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان ذكر وصايا لابنه، واسمه يقال كما قال ابن كثير لقمان ابن عنقاء ابن سدون، وابنه اسمه ثاران: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقد أوتي لقمان الحكمة فخص ولده بوصايا، وهكذا أنت لا تترك ولدك فلذت كبدك قد يعقك، فلا تنساه بالدعاء والهداية كما فعل نوح، عقه ابنه لآخر لحظة وهو يقول: يا بني اركب معنا ثم بعد أن عقه وهجره عند الموت وغرق قال يا رب إن ابني من أهلي، يعني اغفر له. فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح. لا إله إلا الله. فهذا لقمان يوصي ابنه بوصايا. تعرفون أول وصية بدأ بها تدل أنه حكيم، لأنه وأوصاه بترك أعظم ذنب. فالآن أي دعوة لا يقتدي فيها أصحابها من هالجماعات بطريقة لقمان الحكيم فمصيرها إلى الفشل ومجانبة الصراط المستقيم. فانظر إلى لقمان، أي شيء بدأ مع ولده فأوصاه وحق له أنصيه، ولده فلذة كبده كما فعل يعقوب، يا بني ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكذا لقمان، فأول وصية ترك أعظم ذنب عصي الله به، قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأي شيء وصل الشرك لهذه المرتبة في الذنب حتى صار أقبح ذنب عند الله وأظلم الظلم؟ لما صار الشرك أظلم الظلم؟ من حقيقة الظلم منع الحق لصاحبه أو إعطاء الحق لغير أهله، والمشرك صنع ذلك. من المفترض على المشرك أن يعبد؟ أليس الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه؟ أليس الذي خلق له لسان وعينين، لسان وشفتين وعينين، كما قال تعالى ألم نخلق له، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وباللسان يشرك بالله يقول يا رسول الله سبحانك يا رب، ولم يشارك أحد الرب في صنع لسانه وهو يشرك به، ويشرك بقلبه وفؤاده فيعتقد أن هذا يسمع الدعاء والله خلق وحده قلبه. عجيب، سبحان الله، ظلم. وحتى يتصور لك الظلم في الشرك حتى تستقبحه على تصور صحيح، فاسمع ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحى الله إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطئ، كان معاصر له من عيسى، فقال له وقد أوحى الله لعيسى. فجاء إلى يحيى بن زكريا فقال له لقد أوحى الله إليك بخمس كلمات، أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تعلمها وإما أنا أن أعلمها. انظر ماذا قال يحيى، قال أخاف إن أبطأت أن يخسف بي. فهذا يدل على خطورة أن العالم يبقى بعيدا عن دعوة التوحيد. أول ما يضع العالم بين يديه الفقيه أن يعلم الناس التوحيد، والأب لأبنائه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس الحجارة، يعلمهم التوحيد، والمدرس لتلامذته في المدارس في الجامعات يعلم إذا كان قادرا متمكنا يعلم التوحيد. فانظر ماذا قال يحيى: أخشى إن حبست أو ابطأت عن تعليم الناس هذه الخمس أن يخسف بي. فحينئذ تنبه وجمع الناس، هذا في أصل ما يفعله أهل الحديث من جمع الناس وإعلان محاضراتهم أني سألقاكم في مكان كذا فتعالوا، ولا يعد ذلك من الرياء، فإنه حينئذ جمع يحيى الناس حتى قام على الشرف، فاجتمع الناس في المقدس أو بيت المقدس. فلما اجتمعوا قال لهم: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أتعلم أن أعمل بهن، ونأمركم أن تعملوا بهن. انظر كيف التقى كلام يحيى، لتعرف الأنبياء كلهم على هذا، مع لقمان، مع النبي عليه الصلاة والسلام، كل الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال أول كلمة علمهم إياها مثل لقمان، أول وصية لولده قال: أن تعبدوا الله، أي تفردوا بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا. فشرع يذكر لهم كيف الشرك كان ظلما عظيما. قال: فمثل الذي يشرك يعني كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورقه، فقال: اعمل وارفع الغلة لي، فجعل يعمل ويرفع الغلة لغيره، فأيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ كيف ترضونها لله وأنتم لا ترضون أنفسكم؟ فالله كذلك خلقك ورزقك فاعبده ولا تشرك به شيئا. وحده خلقك، وحده رزقك، وحده أنعم عليك بسائر النعم، خلق لك لسان وشفتين وعينين، وآمنك في وطنك، وجعل لك عيال وأولاد وبنين وبنات وأموال وصحة في الأبدان، فلا تشرك به شيئا، لأنه لم يشاركه أحد في خلق السماوات والأرض، ولا خلق نفسك ولا ولدك. ولذلك قال الله تعالى مبينا أنه أعظم أمر أمر به بالتوحيد في كتابه، إذ أنها أول آية فيها أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فبعد أن عرفت عبد الله أن الشرك ظلم عظيم، ولأي شيء شر ظلم، وتفسير كلام لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فلتعرف حينئذ ما هو الشرك. الشرك هو المساواة، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ما الدليل على هذا؟ قول الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما رواه البخاري عن ابن مسعود من كلام النبي أن تجعل لله ندا، ندا تدعوه، يعني تدعو الله وتدعوه، إذن صار ند في العبادة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا هو تعريف الشرك. وينقسم الشرك باعتبار مآل صاحبه في الآخرة و وصفته إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وتعلم هذا الذي أذكره الآن فرض عين. سئل الإمام أحمد، يعني لعل السائل يقصد حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والذي خرجه ابن ماجه وجاء من طريقين يقول علامنا الألباني هو حسن لغيره، أن الطريقين معلولين ولكن يعضد أحدهم الآخر. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فسئل الإمام أحمد رحمه الله: ما الفريضة التي تجب علينا في العلم؟ قال: ما لا يقوم دينك إلا به. كان تعلم الشرك ما هو، صوره، أقسامه، التوحيد ما معناه، وهكذا الصلاة وكل ما تقوم به، كما بيّن ابن عبد البر في كتاب جامع بيان علم فضله رحمه الله. فينقسم إلى هذين القسمين باعتبار مآل صاحبه في الآخر وصفته: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار، وهو أعظم ذنب عصي الله به. وقد ذكرنا لك من قبل لما صار أعظم ذنب ودليله. وأما الخلود في النار فلقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما رواه البخاري في صحيحه في أعظم حسرة تمر على إنسان، وهي أن يرى أنه مخلد في النيران، نسأل الله العافية. فخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار. الله أكبر، سبحانك. الموت الذي نهابه يجمعه الله على صورة كبش، وجميل المنظر، جميل المنظر، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون ينظرون إليه: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، الموت، وكل قد رآه. وينادي مناد: يا أهل النار، فينظرون ويشربون إليه: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، وكل قد رآه. فيذبح الموت ويقال: خلود يا أهل النار فلا موت، وخلود يا أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم فلا موت. فبعد أن يخرج العصاة ممن لم يشركوا بالله، ويبقى الطغاة المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وتكون عليهم النار مؤصدة، يذبح الموت فيخلدوا في النار، لا يفتر عنهم العذاب أبد الآبدين. اللهم أمتنا على التوحيد وعلى اتباع رسولك سيد العبيد ظاهرا وباطنا. فهذا يدل على أنه مخلد في النار، وهذا فيه رد على من شذ فقال بفناء النار. في فرق بين اختلاف العلماء وزلة عالم، هذه من زلة العلماء أن يقال أن النار تفنى. لأي شيء؟ لأن النبي قال أن الموت يذبح، فيقال لا موت لأهل النار، فسيكون عذاب المشرك أبد الآبدين، لا يفتر عنه العذاب، نسأل الله العافية. وهذا تقشعر منه الأبدان. الله أكبر. إذا قال الإنسان فلان سقط في النار 3 ثواني، فيتصور الإنسان حروقه وتداويه بكل ما يستطيع، ويبقى شهور، 3 ثواني سقط في النار. آخر آلاف مليارات السنين أبد الآبدين، ما رأيكم؟ لا يفتر عنهم العذاب، وهم يصطرخون فيها: يا مالك ليقضي علينا ربك. لتعرف فضل التوحيد، أنه ينقذك من الخلود في النار، فضل التوحيد عظيم. نشكر الله أن هدانا له، ولو شاء الله لكنت مثلهم. إذن هذا هو الشرك الأكبر، وهو يحكم على صاحبه ببطلان كل عبادة، وأنه إذا مات عليه فهو ملعون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. القسم الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ما سمته الشريعة أكبر ولم يكن أصغر ولم يكن أكبر، كل ما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبر، مثل الحلف بغير الله. قال ابن عباس في الذي يقول وحياتي لولا البط لسرق اللصوص بيتي ونحو ذلك، قال ابن عباس شرك أي أصغر، لأنه لا يعتقد أن هذا فيه استقلالية بالضر والنفع أو أنه يعبده، لكن جعله سبب وليس بسبب، وله أنواع ستأتي. فلنبدأ قبل تقسيم الشرك الأصغر بالمهم في مقامنا هذا، الشرك الأكبر. الشرك الأكبر منه ما هو خفي منه ما هو ظاهر، فالظاهر الشرك في العبادات الظاهرة كالذبح والدعاء والطواف والسجود والتبرك على وجه يستعقد المتبرك أن المتبرك به يستقل بالنفع من دون الله، إذن هذا يسمى إيش؟ شرك ظاهر. خفي يتعلق بالقلب، شرك الرجاء، شرك الخوف، شرك المحبة، شرك التوكل، شرك الطاعة. أما الشرك الأكبر المتعلق بالظاهر له أنواع، نذكر منها على سبيل التمثيل لضيق الوقت، نختار في الظاهر شرك الدعاء، وفي الباطن نختار شرك الخوف والمحبة والرجاء. أما شرك الدعاء فمتى تعرف أن هذا الشخص وقع في شرك الدعاء المخرج من الملة؟ فقد تسمع خطيبا يقول فرضي الله عنك يا أبا ذر، فلا تخرج من المسجد بعد خطبة الجمعة تقول أشرك، دعا غير الله، ميت أبو ذر في قبره من عهد 1400 سنة وهو يقول يا أبا ذر. من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن أخوك هذا الخطيب كافر رجع الكفر إليك، فلا تكفر إلا بعلم. قال صاحب كتاب صيانة الإنسان علامة الهند سهسواني الدعاء التعبد الذي صرفه لغير الله شرك أكبر، أن يكون نداء لغائب لكن مقرون مع طلب. ولذلك أنت تقول في صلاتك السلام عليك أيها النبي في التشهد، هل أشركت؟ لما؟ ما أقرنته مع طلب. لكنك لو قلت يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا إيش؟ طلب، دعاء، تعبد، خضوع لاعتقادك النبي يسمع، خضعت له، فأشركت. الشرك الأكبر في الدعاء المخرج من الملة عياذا بالله لو قلت ذلك. نسأل الله أن يصوننا عن هذا ويحفظنا منها. وأحيانا يحذف ذلك كله ويكون الحذف في مقامه، كما سمع رافضي في الجمرات من إيران يقول يا علي، متى؟ عند إيش؟ عندما ازدحم مع الناس. فليقل قائل حينئذ خله مثل أخوينا في خطبة الجمعة قال يا أبا ذر، هذا قال يا علي، لكن المقام فيه حذف. أشرك هذا لأي شيء؟ أي المحذوف تقديره فاعل، أعني أنقذني، فصار شرك أكبر، بخلاف هذا الذي قال عنه ابن تيمية رحمه الله. وقد جرت عادة العرب أن يذكروا غائبا من غير طلب كأنه مستحضر مشاهد، كان يقول أحدهم يعني يا جدي رحمك الله يا جدي كنت تحب هذا الطعام، وهو لا يعتقد أنه يسمع في قبره يعني، ولا يطلب منها، يخاطبه في الغيب مخاطبة الحاضر عطفا لا قصدا للتعبد له من دون الله ولا بصفة ذلك، فلا يكون مشركا. فلا بد أن تميز الشرك حتى لا ترمي أخوك بالكفر وهو بريء من ذلك، كما تفعل جماعة التكفير وأضرابهم من الغلاة. هذا شرك الدعاء. الثاني شرك الخوف، وهذا في الباطل خفي. وشرك الخوف تعرفه إذا عرفت معنى الخوف، وهو طلب نفسك الهرب من المخوف منه لقدرته على الفتك بك السبع. فإذا خفت من غير الله كالولي في قبره كخوفك من الله أشركت الشرك الأكبر. كيف تعرف ذلك؟ أن تعتقد أن هذا المخوف منه في قبره الولي له صفة كصفة الله في الفتك بك وعلم الغيب ونحو ذلك، فتخافه كما يسمى خوف السر كما يسميه علماء التوحيد. فإذا يقول له احلف بالبدوي ويكون كاذب، يقول لا لا، يعتقد أنه يسمع في قبره وقد يفتك به. هذا شرك أكبر في الخوف. شرك المحبة. المحبة هي ميل القلب للمحبوب لصفات موافقة، فمن مال قلبه لمحبة الرسول مثلا وغلا في المحبة حتى اعتقد كغلاة الصوفية أنه يعلم الغيب، هذا شرك أكبر في المحبة، لأن جهة الميل كانت مؤداها خضوع، وهي أنه يعلم الغيب ووصفه كصفة الله كصفات صفات الإلهية وعلم الغيب. فمن أحب الرسول نعم لأنه يعلم الغيب فهذا شرك أكبر، حتى لو أظهر مدافع عنه، قال مدافع عن الرسول وكذا، ثم دافع عنه لاعتقاده أن النبي يعلم الغيب وأنه يعلم عنه أنه يدافع عنه حتى يشفع له عند الله، فهذا شرك أكبر في المحبة، مخرج إيش من الملة، لأنه أحبه الاعتقاد أن له صفة كصفة إيش الله. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك المحبة. سؤال للجمهور، شباب قعدوا ينظرون للكرة يحبونها ويشوفون من يفوز، قال لهم قائل الصلاة قامت، ما راح للصلاة حتى سلم، فمن حبهم للكرة قعدوا ينظرون فيها حتى فاتتهم الصلاة، أشرك هؤلاء الشباب في شرك المحبة؟ الجواب لم يشركوا، عصوا، إن المخاطبين بذهبوا صلاة الجماعة وتركوها ليش للكرة. لما لم تقل أشركوا مع أن قائل يقول من حبهم في الكرة قدموا على حب الله؟ هذا صحيح؟ لا، لأن الذي يحب غير الله كمحبة الله يعطي الغير هذا كالرسول صفة لا تليق إلا بالله كعلم الغيب ويحبه من أجلها، مفهوم؟ حينئذ يقال أحبه كحب الله. أما من حب شخص أو لعبة يترك الذهاب المسجد من أجلها فهذا قد عصى، لتعلم عجلة جماعة التكفير ويشاهدون المباريات ويتركون الصلاة، كفروا بالله، أعوذ بالله، فإياكم ومنطقهم فإنهم يجهلون دين الحي القيوم ولم يطلبوا العلم ويتأصلوا فيه. فمن قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. كذلك شرك الطواف هو من الشرك الظاهر، لكن إذا طاف للميت شرك أكبر. إذا طاف اعتقد أن الله جعل ذلك المكان في هذا الضريح مبارك الطاف عنده أفضل، ابتدع، لأنه لم يصرف العبادة لغير الله. فانتبه للتفصيل. شرك الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء أن يرجو شخص ينفعه يجلب له خير أو يدفع عنه شر. فمن رجا غير الله كرجاء لله أشرك في شرك الرجاء، اعتقد أن فلان يستقل بنفعه من دون الله ورزقه أشرك، كمن يرجو الأصنام أن تشفع لهم عند الله وتقبل الدعاء عياذا بالله، أو يرجو الأولياء أنهم يشفع لهم عند الله لعلمهم الغيب وقدرتهم وملك الشفاعة وغير ذلك، فهذا أشرك شرك الرجاء. فإياك حينئذ أن تمحض قلبك للتعلق بشخص واسطة ليوظف ولدك وترجوه، ها يا فلان ولدي لقيت وظيفة ولا، فإذا وصل ذلك، وهذا إن شاء الله ما يوجد لكن للتصوير، أنك تعتقد أن هذا المدير يستقل توظيف ولدك من دون الله، فقد أشركت في الربوبية وقعت في شرك الرجاء، رجوته كما ترجو الله، لأن الله هو الذي يستقل بالضر والنفع والإحياء والإماتة، فلا تعتقد أن هذا يوظفك من دون الله، لكنه سبب والمسبب هو الله. أخيرا شرك التوكل، التوكل حقيقته كما قال الحافظ ابن حجر هو قطع النظر في الأسباب بعد بذلها والتعلق برب الأرباب في جلب خير ودفع شر. قال اعقلها وتوكل، وصفته تبي تسافر إلى تبوك سيارتك فحصتها واشتريتها جديدة أحيانا، فإذا تعلق قلبك كل ما تمشي ينبسط وجهك بابتسامة، وش سببها؟ سيارة جديدة ما راح توقف علي، انتبه، فتعلقت بحداثة السيارة وتعلقت بالسبب وهذا شرك، تعلقك بالسبب انتبه. لكن بعد بذلك السبب اقطع النظر في ايش؟ في حداثة السيارة هذا السبب، واعتقد ان الله بحداثتها بفضله يجعل حداثتها وفحصك او مفحوصة الى اخره سبب لايصالك، انما تقف اعقلها وايش؟ وتوكل. فترك النظر في الاسباب نقص في العقل، يعني ما يجمع السبب، والتعلق بالسبب شرك، فابذل السبب وتعلق بالرب الذي يمضي السبب إن شاء أو يقطعه، لا إله إلا هو. هذا الشرك الأكبر، وهذا أقسام ثلاثة ما ذكرناه لك، الشرك الأكبر في الألوهية، النوع الثاني من الشرك الأكبر في الربوبية، الثالث في الأسماء والصفات، ما ذكرناه لك من صور فيه فقط في الألوهية، ومع ذلك تجد من يزهد مثل سلمان العودة يقول هذا التوحيد يمكن أن تعرفه في 5 دقائق، فأنكر على هذه المقولة شيخنا العلامة صالح الفوزان، فقال قوله يتعلم في 5 دقائق، إذن 15 دقيقة تكفي في إخراج فقيه، لأن 5 دقائق للتوحيد وخمس للفقه وخمس للتفسير، وسمي ما شئت، إذن 15 دقيقة أو 20 يخرج لنا إيش؟ فقيه. كتاب التوحيد 63 باب، وابن مسعود يقول الشرك، الشرك كم؟ 70 باب، الربا 70 باب، والشرك بالله مثل ذلك، فكيف يتعلم هذه الأبواب وتفصيلاتها في 5 دقائق؟ لكن إيش يفعل هؤلاء الإخوان المسلمين؟ يريدون أن يضربوا صفحا عن التوحيد لأنه يفرق تكتيل الناس، هم يكتلوا المشرك ويكتلوا من الموحد والصوفي والخارجي، فأول ما ذكروا فيه إظهار عدم احترام السنة وترك الاهتمام بالتوحيد، لأنه اهتميت بالتوحيد بيصير عندك العدد قليل، والعدد القليل في زعم الإخوان المسلمين ما ينصرك، يبون إيش؟ جيوش. وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم وش تغني عنكم الجيوش من الجهلة وحمالين الخرافات والشركيات، ينصرون إيش هؤلاء؟ إيش ينصرون؟ نعم. فلذلك ظهرت منه. والشيخ عبد الوهاب رد على كلمتهم قبل أن يولدوا لأناس معاصرين كانوا يزهدون أيضا في التوحيد، فسمع الشيخ عبد الوهاب من يقول وقد أنكر عليه، وقولهم قال ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه، جعله جهل. الله يرحمه ويغفر له ويجعله في الفردوس الأعلى، فجعله من الشرك من الجهل العظيم أن يقول التوحيد قد عرفناه. والله لو تسأله في دقائق التوحيد شرك الخوف الأكبر والأصغر ما يجيب، والله مثل هؤلاء لا يعرفوا لاشتغالهم بالسياسة وتجميع الناس، فجهلوا دقائق التوحيد ومسائله. نعم، حتى سألت شاب أتخرج من عندهم تاب وكان على فسق وكذا، وصار يحضر محاضراتهم الإخوان والحزبيون، فلقيته بعد سنين فوجدت عليه أثر يعني الصلاح، فسألته عن ما تفقه ومن لزم يعني، أو قال شوف الآن وبعد السنين ولزوم هؤلاء القصاص من الخونجية، قال إن أردت من هنا للصباح أسرد لك القصة، قصة في دبر قصة قصة، لكن تسألني سجود سهو قبل السلام بعد السلام شرك الخوف يعني الأكبر والأصغر ولا شيء. نعم، فلزم أهل العلم الراسخين بمعرفة التوحيد واترك عنك بنيات الطريق. وإن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا اشتغلوا بقصة الحكايات كما في الحديث، هلكوا وتركوا تعلم التوحيد فوقعوا في الشرك لأنهم لم يتعلموه. نسأل الله العافية. تعرف على الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. شرك الربوبية أن يعتقد أن غير الله له فعل كفعل الله، كما قال الحبيب الجفري إن في الكون والآن في قوة غربية تصعد الحبيب الجفري ومثاله ليهدم السنة، يصعد الصوفية ليش؟ يهدم التوحيد والسنة، فيعتقد أن هذا سيأتي ببديل للسنة تصوف، فيصنعوا له حملات إعلانية للمحاضرة فيحضرون آلاف في أفريقيا، وفي شفناهم كم حدود 50,000، من وين جوه العدد ذول؟ إيه نعم. ومن مقالات الجفري والله مقالة أو لعل أبو لهب إما يفسق في وجهه أو يلعنه أو يسبه لو سمعها أبو لهب. أبو لهب أبو جهل لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وش يقولون، وإذا سألتهم من يدبر الأمر، وإذا سألتهم من الذي يملك يحيي يميت، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقول الله. لا، الجفري قال لا، ما يدبر الأمر الله وحده. يا أبو لهب تعلم، يا أبو جهل تعلموا، ها تفضل. يقول في الكون أربع أقطاب يعينون الله في تدبير أمور الكون، يعني الله عنده يحتاج بيخرج النهار يعاون هذا القطب هذا لين يخرج النهار، بيموت هؤلاء ويحيي هؤلاء، سبحانه الذي لا يشغله شان عن شأن جعله هذا يعجز. كيف تعبد إله عاجز؟ لابد أحد يعينه. سبحان الله عما يصفون وبما قالوا وبما به يكفرون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومن صور هذا الشرك في الربوبية الطيرة، أن يعتقد أن المشؤوم منه يستقل بضره من دون الله فيتشاءم عياذا بالله. ومن صوره اعتقاد أن الساحر يضرك من غير إذن الله، هذا شرك في الربوبية. قال الله تعالى وما يضران به من أحد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يقول الساحر يضرني وأخاف وأفعل، يعتقد أنه يستقل بضره. من الذي يضر وينفع حقيقة؟ هذا شرك الربوبية، لا تخاف إلا من الله. شرك الصفات، كمن يعتقد أن النبي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فحينئذ من كان يغرق فقال يا رسول الله أنقذني، وقع في شرك الألوهية والربوبية والصفات. الصفات لأنه أعتقد النبي يسمع في قبره، الربوبية لأنه أعتقد أن النبي له تدبير كتدبير الله، الألوهية لأنه دعا غير الله، فمن دعا الله ودعا غيره فقد أشرك. أما قولنا في بداية المحاضرة له صوم وصلاة ويقول لا إله إلا الله ومع ذلك تحبط أعماله، لا يشكل عليكم، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. معناها من كان يعبد البدوي والحسين وشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله لكن ما كفر ما يعبد من دونه، يذبح للبدوي طنطة ويذبح للحسين، فحينئذ لا تنفع هذه الشهادة. هل نفعت أتباع مسيلمة الكذاب كما قال الشيخ عبد الوهاب؟ فإنما كان يقول شهادة محمد رسول الله، لكن يقول مسيلمة أيضا رسول، فما نفعهم صوم رمضان ولا حج البيت الحرام، وكان يحجون ويقولون لا إله إلا الله أتباع مسيلمة. فكذلك اليوم من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وضحى ولكن يذبح لغير الله وينذر ما ينفعه شهادة لا إله إلا الله ولا صوم رمضان ولا حج البيت الحرام. القسم الثاني، نعم انتهينا من الشرك الأكبر بأقسامه وبعض صوره، والشرك الأكبر الخفي ذكرنا شرك التوكل والمحبة والخوف. نعم حينئذ ننتقل ونختم محاضرتنا بالشرك الأصغر. الشرك الأصغر كل ما سمته الشريعة شرك أكبر، كل ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر أو كان وسيلة للشرك الأكبر. مثاله قال النبي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، على صحة هذا فإنه سمى الحلف بغير الله شرك، لكن ما اعتقد أن الرسول مثل له ما من الله فشرك أصغر، لأنه ما ساوى الله بالله في الاعتقاد بل ساواه فيما ذكرنا في الضابط فيما دون الاعتقاد. أما إذا حلف بالرسول على أنه له من التعظيم كتعظيم الله صار شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كما ذكرنا. فالشرك الأصغر أنواع، مثاله الرياء، تعليق التمائم لدفع العين، الفأل الشركي، اعتقاد السبب وهو ليس بسبب، نعم أن يدعو أو يصلي عند قبر ولي، هذا كله من الشرك الأصغر. نبدأ بالرياء. الرياء خطير جدا، يعني أنتم قاعد كذا وأنتم أصحابك ومرت نملة بجانبكم، هل تشعرون بها؟ كذلك ينبغي أن تفقد قلبك أيها التقي الموحد، فقد تفعل فعل يعجب الناس ويثنوا عليك وانت لا تشعر، فقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ولا أعلم واستغفرك لما أعلم. قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. خطر ولا لا؟ إذن خطر. فالرياء أن يظهر الإنسان عمله ليراه الناس فيحبط الله عمله، نسأل الله العافية، هذا الرياء. والحلف بغير الله كقوله والنبي وحياتي، النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله ليصمت، حراما يحلف بغير الله والنبي وحياتي، شرك أصغر وعذابه أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر كما قال الشيخ عبد الوهاب. وقولهم لولا الطيار لانقلبت بنا الطائرة وهوت، هذا شرك، ويقول لولا الله ثم الطيار، لولا البط لسرق اللصوص بيتي. تعليق التمائم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الطيرة إن الرقى والتمائم والتولى شرك، وهو يعلق بعض النساء أشياء يحطون تحت المخدة من السحرة يتألف بينهم وبين أزواجهم، وهذا من الشرك. أو يعلق تميمة تمنع الحسد، التولة شيء يصنعونه لتحبيب الزوج، التمائم لحراسة الولد من العين. فإذا اعتقد أن هذا الشيء يحرس استقلالا شرك شرك أكبر في الربوبية، ويعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب فهذا شرك أصغر. كما في الخوف، من خاف من شيء اعتقد أنه له صفات الله هذا شرك أكبر في الخوف، من اعتقد أنه سبب وليس بسبب شرك أصغر في الخوف. وحينئذ يجب على العبد في ذلك كله أن يتوكل على ربه لا إله إلا هو. قال الله تعالى: وعلى ربكم فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا مقالات نافعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من أراد أن يقوي توحيده ويعرف حقيقة التوحيد. فقال رحمه الله: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. يا فلان أغثني أنا في ورطة، فإن كان يستطيع وتوكلت على الله وهذا سبب فلا مانع، أما مع العجز وتدعوه من دون الله من جنس الشرك الأكبر في الاستغاثة، فهذا كما يستغيث الغريق بالغريق، إنه لا ينفعه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نعم. وقال رحمه الله في تقوية التوحيد: حتى لا يدخل في قلبك الشرك، فأحسن حصن تفعله تتعلم السنن، شوف حلقات تدرس البخاري، صحيح مسلم، الترمذي، السنن تتعلمها، فهذا يقوي توحيدك إذا عملت به. فقال: إن قال كلما كان الرجل أتبع لمحمد بعد تعلم السنن المعرفة بدينه كان أعظم توحيدا وإخلاصا لله في الدين. وإذا بعد عن متابعة النبي لغفلته يقول: شو لأحضر درس في مسند أحمد، درس في صحيح البخاري، أبعد والله يفتح علي، كما تقول جماعة التبليغ. فكلما كان أبعد عن متابعته نعم نقص دينه بحسب ذلك. فإذا أكثر من البعد عن السنن ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب لاتباع الرسول وتعلم السنن، فإياك والإعراض عن تعلم السنن. كل كتاب مسند اقتدي بابن تيمية، حاول تمر عليه بعد أن تدرس المختصرات، تبدأ فقه بعمدة الأحكام، تبدأ كتاب التوحيد كتاب تفريش شيخ محمد الوهاب، ادرس المختصرات أولا، ثم أي كتاب للسنة تفرط فيه. شيخ محمد الوهاب، شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأ كل المسانيد اللي يقدر عليها، مسند أحمد، البخاري، مسلم، الترمذي. لا تفوت درس في مسند إلا تسمع تسند، قال الله، قال حدثنا أخبرنا قال الرسول، اعمل به يقوى توحيدك، تثبت. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. وقال رحمه الله: من أحس بتقصير في قوله وعمله أو حاله أو تقلب حاله فعليه بالتوحيد والاستغفار، فإن فيهما الشفاء، لكن إذا صدر بصدق وإخلاص. فقوي توحيدك ورد التوحيد في قلبك، مع الاستغفار تنكشف عنك الكروبات، لله يحب الموحد ويعطيه ما لا يعطي غيره. أرأيت هذه البلد لما أقامت التوحيد وأنكرت الشرك، فلو جاء أغنى الأغنياء سرا مع عماله يحفر في هذا المسجد، يبيت في القبر يقول: ولي والله تتعرض عليك كل القوات اللي هم يذمونها، تتعرض له وزارة الشؤون الإسلامية، تعرض له قوى الأمن الداخلي، تعرض له الاستخبارات، تعرض له، ألين يحيلون بينه وبين دفن الميت هذا. فلذلك الله رفع شأن هذه الدولة وجعلها هيبة في قلوب الأعداء. فإذا كان كفار قريش أنعم عليهم بالأمان في قوافلهم لأنهم يحمون البيت للحجاج ويكرمونهم، فكيف بلد يتابع ملوكها على الإشادة بالعقيدة السلف؟ وأول يوم تعاقد الشيخ محمد الوهاب مع محمد الإمام محمد بن سعود الإمام محمد الوهاب على التوحيد ونصرته، مرور المؤسس الملك عبد العزيز وقال: نحن ندعو إلى توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذا ذكرني الآن قبل أن نختم بأن الشرك ينقسم إلى شرك في الألوهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات، وأظن تقدم هذا. فيا عبد الله ادرس كتاب التوحيد، يسر الله لنا دراسة كتاب التوحيد غدا بعد صلاة المغرب في مسجد الملك سعود، درس سنوي كتاب التوحيد ليلة الأحد، يعني غدا بعد المغرب رابع أو خامس درس، ونحن لازلنا في ذات الكتاب. أدرس كتاب التوحيد كاملا لكن دراسة تحقيق وعلم على طريقة أهل الحديث، فإنك حينئذ والفقهاء وهنا ستظفر بالخير والثبات والتحصيل. فإن قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم أشركوا، ولذلك الشيطان الآن يحاول أن يرجعنا للشرك في جزيرة العرب، أن يضرب قلوبنا بحكامنا ونستمع لدعوة الإخوان المسلمين، والغرب والشرق يريدون أن يخرجوا دعوة الإخوان المسلمين حتى يضربون الحاكم المحكوم، لكننا والحمد لله صفا واحدا مع ولاة أمرنا أبينا. فإن الشيطان يئس أن يعبد جزيرة العرب ولكن من التحريش، فإذا حرش بيننا وبين ولاتنا وسمعنا كلامه وصار ما صار في الدول الأخرى، حينئذ سيتنسخ التوحيد ويظهر الشرك مرة أخرى. فنسأل الله الثبات حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاة راحة لنا من كل شر. اللهم انفع بما سمعنا المتكلم والسامع، واجعل ذلك هداية لمن سمعه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. في مسجد الملك سعود طريق المدينة الدرس غداً.